الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين ولعموم الحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن الحارثي قال: قرأت على مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن تغتسل ثم لتهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بإذن الله عز وجل نبدأ اليوم في قراءة كتاب المناسك من موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. وقد أورد المصنف كما مر معنا في صدر كل كتاب الحديث الذي يكون عمدة فيه، ومر معنا أن البخاري ومسلما عني برواية الأحاديث التي تكون على شرطيهما من طريق مالك بالخصوص، وكذا أهل السنن. ولذا فإن من نظر في الصحيحين وفي السنن وجد عامة أحاديث الموطأ المرفوعة غير المقطوعة أو المنقطعة مروية عند أهل السنن، إلا أن يكون في الحديث علة تكلم فيها أهل العلم فيعرضون عن سند مالك لغيره. وقد أشار بعض أهل العلم أن قصدهم رواية الحديث من طريق مالك هو لأحد سببين: السبب الأول علو إسناد مالك، فإن مالكا رحمه الله تعالى عالي الإسناد، ولذا فإن له أحاديث ثنائية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديث مفصل عن ثنائيات مالك بإذن الله. والأمر الثاني الذي لأجله عني أهل العلم وخاصة ما رواه أصحاب السنن والصحيحين أنهم ينتقون أحاديث مالك بالخصوص، فلكون مالك رحمه الله تعالى كان يعنى بأن يأتي بالحديث على وجهه، بل قد نقل عنه أنه يمنع ويحرم رواية الحديث بالمعنى، وأخذ هذا من كلام مالك في عدد من الروايات، فمن ذلك ما جاء عن معن بن عيسى أنه قال: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوهما، مما يدل على أن مالكا كان يتحرج في إبدال الذي بالتي ونحو ذلك من الألفاظ المتقاربة. فأخذ جمع من علماء الأصول أن مالكا يرى حرمة رواية الحديث بالمعنى، ومثله جاء أيضا عن معن بن عيسى كذلك أنه قال: كان مالك يتحفظ من الباء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأثران عن معن بن عيسى نقلهما الخطيب البغدادي في الكفاية، وأخذ منهما أن مالكا يحرم الرواية بالمعنى حتى في تغيير حرف واحد قد يقوم غيره مقامه في كأحرف المضارعة وغيرها. وقد حمل جمع من علماء الأصول ومنهم ابن الحافظ صاحب التذكرة، وابن الحافظ جده هو الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة، ولذا نسب إلى جده لمكانة جده فسمي ابن الحافظ. قال ابن الحافظ: إن ما نقل عن الإمام مالك إنما هو محمول على الاستحباب لا على الوجوب، فإنه ما جاء عن ابن عمر وابن سيرين ومالك وجمع من السلف إنما هذا كان على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وما قاله ابن الحافظ وغيره هذا متجه، بل قد صرح به مالك، فقد روى البيهقي في المدخل إلى السنن أن سعيد بن عفير سأل مالكا عن الرجل يسمع الحديث فيؤديه على المعنى، أي فيرويه بمعنى لا بنصه، فقال مالك لا بأس به إلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أستحب أن يؤدى على وجهه. ففي هذا الأثر المنقول عن مالك عند البيهقي صرح مالك أنه يرى الاستحباب، فقال فإني أستحب أن ينقل على وجهه. إذن مالك سواء قال بالوجوب، أي بوجوب الرواية بالنص دون روايته بالمعنى، أو قال بالاستحباب، فإنه على كلا الحالتين يدل على أن مالكا كان أنص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معتنيا برواية الحديث على وجهه، فكان لا يغير منه شيئا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الذي جعل جمع من أهل العلم يعنى برواية مالك بخصوصها ويقدمها على غيرها من الروايات، وهذا ما ظهر جليا وواضحا في رواية أصحاب السنن، وقبل ذلك رواية أصحاب الصحيحين، وقبل الجميع رواية الإمام أحمد في المسند، لأحاديث كثيرة من طريق الإمام مالك بالخصوص مع وجوده من طريق غيره. ومالك أيضا من باب الفائدة كان يقدم حديث ابن عمر لأجل ذلك، فإن تقديم حديث ابن عمر كان لعنايته بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، ولعناية ابن عمر أيضا بالإتيان بالحديث على وجهه، حتى نقل عنه أنه يمنع الرواية بالمعنى، أي أن ابن عمر يروي الرواية بالمعنى، فلذا تجد مالكا إذا وجد الحديث من طريق ابن عمر لم يقدم عليه غيره، وسيأتي تطبيق لذلك في هذا الكتاب أو في هذا الباب أو الباب الذي بعده. قول المالك هنا كتاب المناسك، هكذا جاء في بعض روايات الموطأ، وفي بعض الروايات كتاب الحج، وهما بمعنى واحد، إذ المناسك هي الأفعال التي تفعل في الحج، وكل واجب وركن يسمى نسكا، وجمعها مناسك. أول حديث في الباب ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس، أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، وقوله أن أسماء بنت عميس، أسماء هذه هي جدة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وقد جاء هذا الحديث من رواية يحيى بن يحيى الليثي وجماعة من الرواة بلفظ عن أسماء بنت عميس، وأما القعنبي ووافقه بعض الرواة كما نبه لذلك أبو العباس الداني في كتاب الإماء، قال أن أسماء بنت عميس. وعلى كلا الأمرين فإن القاسم بن محمد لم يدرك جدته أسماء رضي الله عنها، ولذلك يقول أبو العباس الداني فعلى رواية يحيى حينما رواها عن فيكون الحديث منقطعا، لأن هناك انقطاعا بين الرواة الذين عنعن بينهم، وعلى رواية القعنبي فيكون الحديث مرسلا، لأنه قال القاسم أن أسماء فيكون هناك إرسال ولم يعنعن، فلا يكون في الحديث انقطاع. فيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. أسماء رضي الله عنها تزوجت عددا من الرجال، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنجبت منه محمدا، وقد ولدت محمدا بالبيداء. والبيداء هذه هي الصحراء التي بجانب ميقات ذي الحليفة، فهي المكان الوسيع والصحراء المنبسطة التي تكون بجانب ذي الحليفة. وسيأتينا في الخبر الذي بعده نكتة بينها مالك رحمه الله تعالى، فقد جاء في الخبر الذي بعده أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فكأنه يقول إن المراد بالبيداء هي ذي الحليفة، فقد يطلق الشيء على ما جاوره، هذا من جهة. والأمر الثاني قالوا يحتمل أن أباها أنزلها لما كانت على وشك وضع بجانب الميقات في البيداء، وهي الصحراء التي بجانبها حتى وضعت. وفائدة معرفة أين ولدت أسماء رضي الله عنها ما سيأتي بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتغتسل ثم لتهل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال. فهل يكون الإهلال من البيداء أم يكون الإهلال من ذي الحليفة؟ نقول: بل الإهلال إنما يكون من ذي الحليفة، لأن البيداء بعدها. إذن ما جاء في الخبر الأول أنها ولدت بالبيداء قد يكون نزلت البيداء ثم رجعت للإهلال، وقد يكون الراوي سماها بيداء باعتبار مقاربتها لموضع ذي الحليفة. وهذا فائدة تظهر بعد بضعة أحاديث في معرفة الموضع الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. قوله هنا فائدة حديثية أو نكتة حديثية، قوله فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله فقال مرها، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مرها، هل يكون هذا الحديث من مسند أبي بكر أم أنه من مسند أسماء بنت عميس؟ هناك اتجاهان للمحدثين، فبعضهم يضعه من مسند أبي بكر ومنهم من يجعله من مسند أسماء. وكذلك الداني في كتاب الإيماء مال إلى كونه من حديث إلى كونه من مسند أبي بكر أقرب، فلا يكون هذا الحديث من مسند أسماء، لأن الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وليست أسماء التي هي التي نقلته. ولذلك فإن هذا الراوي وهو القاسم بن محمد في إحدى الروايتين قال عن، وفي الرواية الأخرى قال أن أسماء، فلما قال أن أسماء فكأنه خبر منقطع ولم يروه عن أسماء وإنما رواه عن غيرها. وهذا أيضا فائدة التفريق بين أن وعن في طريقة حكاية الخبر عن أسماء رضي الله عنها. هذه الجملة في قوله مره فلتغتسل سيأتي بعد قليل ما يتعلق بالاستنباط الفقهي من قوله فمره، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلتغتسل، هذا الاغتسال الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء به ليس لرفع الحدث، لأنها نفساء، والنفساء مهما اغتسلت فلا يرتفع حدثها، لأن من شرط صحة الاغتسال من الجناب من الحيض ومن النفاس انقطاع دم الحيض والنفاس. وإنما هذا الاغتسال إنما هو للإحرام لا للحدث. ولذلك يهمنا هنا جدا أن نقول إن هذا من أقوى الأدلة على استحباب الاغتسال للإحرام كما سيأتي بعد قليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ويكون ذلك قبل الإحرام، فيكون ذلك قبل الإحرام، أي فلتغتسل قبل الإحرام ثم تهل فيكون متقدما على الإحرام. هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل. أول هذه المسائل أن هذا الحديث فيه دليل على استحباب الاغتسال قبل الإهلال والإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهل. وهذا الحديث واضح وجلي في استحباب الاغتسال عند الإحرام. وعلى هذا عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة جميعا على أنه يستحب عند الاغتسال عند الإحرام أن يغتسل، سواء كان المحرم رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائضا أو نفساء أو ليست بحائض ولا نفساء لأجل هذا الحديث. ومن فقه هذا الحديث كذلك أنه يدل على أن الإحرام يصح مع الحدث، سواء كان الحدث حدثا أصغر أو كان الحدث حدثا أكبر، فإن أسماء رضي الله عنها أهلت بالإحرام وهي محرمة وهي نفساء رضي الله عنها، فدل ذلك على أنه يصح إحرام المحدث من الحدث الأكبر وكذا الحدث الأصغر من باب أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل، هذه صيغة أمر، انظر هنا هذه صيغة أمر. والأصل عند أهل العلم أن صيغة الأمر سواء صيغة افعل أو ما دخل عليه لام الأمر ونحو ذلك من صيغ الأمر المعروفة في كتب الأصول، الأصل أنها تدل على الوجوب. وقد أخذ بعض علماء المدينة وليس منهم مالك أنه يجب على كل محرم أن يغتسل لإحرامه، قالوا لأن هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء أن تغتسل، فغير الحائض والنفساء من باب أولى. نقل أبو بكر الأثرم أنه قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له إن بعض أهل المدينة يقول من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفساء لاغتسلي أو لتغتسل، فكيف بالطاهر؟ أي أنه يكون من باب الأولى الطاهر. قال الأثرم فأظهر أحمد التعجب من هذا القول، التعجب هنا بمعنى أنه أعجب، أنه استغربه وأنكره، ولذلك فإن جماهير أهل العلم إنما هو على الاستحباب. ويجاب عن هذا الحديث، أو يجاب، لا نقول يجاب عن الحديث وإنما نقال يجاب عن الاستدلال بالحديث، وهو أنه جاء بصيغة الأمر والأصل في الأمر الوجوب بأوجه. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر النفساء ولم يأمر غيرها من الناس، فدل ذلك على عدم وجوبه على غيرها، هذا وجه ذكره بعض الفقهاء. والوجه الثاني أنهم قالوا إن هذا الأمر يتعلق بأمر مستقبل وليس جزءا منه وهو الإحرام، فيكون سابقا للإحرام، فما دام أن الأمر ليس متعلقا بذات الأمر الواجب وإنما لأمر مستقبل بعده هو الواجب فلا يكون واجبا، فيكون منفصلا حين ذاك. هذه إجابة ثانية. الإجابة الثالثة قالوا أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الأحاديث الواردة أنها ليست للوجوب وإنما للندب، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا يكتفى بالوضوء ولا يلزم الاغتسال. ومن القرائن في صرف الأمر عن الوجوب للندب قول الصحابي وصرفه للندب، فإن هذه من القرائن القوية التي تدل على صرفه. هذه ثلاثة أوجه. ونزيد وجها رابعا أن نقول إن القرينة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم مرها، وقد مر معنا في درس الأصول أن الأمر بالأمر هل يكون أمرا به على سبيل الوجوب أم لا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر الصبي بالصلاة، وليس أمر الصبي بالصلاة واجب وإنما هو مندوب بناء على قاعدتهم أن الأمر بالأمر ليس للوجوب وإنما يكون على مطلق الندب. فمن تطبيقات هذه القاعدة حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل. ومنه أيضا ذكروا له وإن كان فيه نزاع فقهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، هل يلزم تلزم المراجعة لمن طلق في الحيض أم لا، بنيت على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية التي ذكرت لك وقد مرت معنا في درس الأصول لمن تذكرها. بقي عندنا مسألة قبل أن نمر على الحديث الذي بعده، وهو أن هذا الحديث كما ذكرت لكم فيه دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام، وهل إذا تقدم الاغتسال على الإحرام وخاصة في المدينة هل يكون كافيا أم لا؟ ذكر أبو الحسن اللخمي رحمه الله تعالى في التبصرة أنه اختلف في الذي يغتسل بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة، ثم ذكر أن مالكا قال ذلك واسع، أي ذلك واسع، فكلاهما مستو في الحكم، فلو اغتسل في المدينة ثم انطلق منها ولبى وأهل عند الميقات فيكون مثله. قال واستحب ابن الماجشون ذلك، فهذا هو الخلاف الذي حكاه اللخمي. والحقيقة أن الاغتسال يستحب قبيل الإحرام لا عنده، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون، وخاصة مع وسائل الانتقال السريع سواء كانت قطارا أو سيارة أو غير ذلك بين اغتسالك في منزلك ووصولك للميقات فترة يسيرة قد لا تتجاوز 10 دقائق في القريب أو أكثر من ذلك بشيء ليس بالكثير. ولذلك فإن هذا الكلام صحيح ومتجه، لأن المقصود الاغتسال قبيل الإحرام بحيث يكون نظيفا عند الإحرام، فكلام مالك في محله أن ذلك واسع لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. الخبر الثاني أورده مالك من طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، هذا هو محل الشاهد الأول حينما قال بذي الحليفة، ففي هذه الجملة دليل على أن إهلال أسماء رضي الله عنها كان من ذي الحليفة وليس بالبيداء التي بعدها، وأن الحديث الذي روي أولا حمل على أحد الوجهين، إما على سبيل المقاربة أو على أنها نزلت به أولا لأجل الوضع ثم لما أرادت أن تهل أهلت من ذي الحليفة. قال سعيد فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم لتهل. هنا أمر أبي بكر لها هو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فلا تنازع ولا فرق بين الحديثين، فلا نقول إنه موقوف والأول موصول فإن معناهما واحد. تفضل شيخنا.
السلام عليكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة وليوقوفه عشية عرفة.
نعم، هذا الخبر الثاني فيه أن نافع روى أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، مر معنا في الحديث السابق أن هذا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا لهم في هذه المسألة أنه يستحب الاغتسال قبل الإحرام. الجملة الثانية قوله ولدخوله مكة، يستحب الاغتسال لدخول مكة، فيه حديث ابن عمر سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أو بعد بضعة أحاديث، وهذا في روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى، والاغتسال لدخول مكة يسميه بعض الفقهاء الاغتسال بذي طوى ويسميه بعضهم الاغتسال بمكة، وسيأتي فائدة تخصيصه بذي الطوى عندما نمر على حديث ابن عمر. لكن هنا عندي مسألة وهو أن الاغتسال لدخول مكة ما الفائدة منه؟ لأهل العلم وجهان، هذان الوجهان قولان عن مالك وروايتان عن الإمام أحمد، فمن أهل العلم من قال إن الاغتسال لأجل الدخول، لأجل الدخول، وبناء على ذلك فإنه يستحب لكل من استحب له الاغتسال عند الإحرام، فيستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء، وهذا هو المعتمد عند أصحاب الإمام أحمد المتأخرين وجزم به صاحب المستوعب وقال به كذلك الشافعية، وهو رواية غير مشهورة عن مالك. وأما المشهور عن مالك والمعتمد عند أصحابه أن الاغتسال لدخول مكة ليس لأجل الدخول وإنما لأجل الطواف، فكأنه اغتسل لقرب الطواف، إذ داخل مكة إذا دخلها فإن أول ما يفعله عند دخول مكة الطواف بالبيت، كما أن داخل المدينة المستحب له عند دخول المدينة أن يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ركعتين في غير وقت نهي. المقصود من هذا أن المعتمد في مذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واختارها الشيخ تقي الدين أن استحباب الاغتسال لدخول مكة إنما هو لأجل الطواف، وينبني على هذا أن المرأة الحائض والنفساء إذا أحرمت ودخلت مكة وهي حائض أو نفساء فإنه لا يستحب لها أن تغتسل لدخول مكة، هذه الثانية. هذه المسألة الأولى والثانية، نعم، استحباب الاغتسال للدخول وما هو العلة لاستحباب الدخول. عندنا المسألة الثالثة وهذه قد تكون نازلة في وقتنا وليست موجودة قبل. الآن بين الميقات وبين الوصول إلى مكة بالسيارة أو بالقطار قد لا يتجاوز إلا ساعة أو ساعتين، فميقات قرن المنازل أو ما يحاذيه وهو وادي محرم بينه وبين دخول مكة ربما أقل من ساعة، نصف ساعة. ومثله أيضا نقول إن أبعد المواقيت كيلملم وذي الحليفة بينها وبين الوصول لمكة لا يتجاوز ساعتين إلى 4 ساعات على أقصى تقدير. وحينئذ قد يقال بأن الاغتسال عند الإحرام لمن قصد مكة مباشرة ولم تطل المسافة يتداخل غسله الأول مع غسله الثاني، فلا نقول إنه يستحب له قبل دخول مكة أن يغتسل، وإنما يغتسل الاغتسال الأول عند الإحرام ويكفيه للقرب. وأخذنا هذا من كلام مالك وظاهر كلام غيره أن من اغتسل بالمدينة أجزأه للقرب، فما دام القرب مؤثر فكذلك هنا. الأمر الثالث في قولي نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، الاغتسال للوقوف بعشية عرفة جاء عن علي وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يغتسلون عشية عرفة ليتقووا ويتنظفوا كذلك. وهذا الاغتسال مستحب لمطلق الواقفين بعرفة سواء كان رجل أو امرأة، سواء كانت المرأة حائضا أو نفساء أو غير ذلك، فإنه متعلق بالوقوف. وهذا الاستحباب هو مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم، لكن نقل صاحب الإنصاف عن الشيخ تقي الدين أنه يقول لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. وهذا النقل الذي نقله صاحب الإنصاف الحقيقة فيه نظر، فإن الشيخ تقي الدين قد صرح في شرح العمدة وصرح في أكثر موضع من كتبه أن الاغتسال لوقوف لعشية عرفة جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم فيرى استحبابه، وإنما الشيخ يرى عدم استحباب الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولا لطواف الوداع ولا لغير ذلك من المناسك، فلا يستحب الاغتسال لغير الثلاثة الواردة في حديث ابن عمر. وهذا هو الصواب في حكاية قول الشيخ تقي الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يتبع كلام صاحب الإنصاف في المسألة. تفضل شيخنا.
أحسن عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل.
أحسن. نعم، هذا حديث زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسمر بن مخرم رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء. الأبواء هي واد تطلق على واد ويطلق على بلدة، وقد حدث فيها عدد من الوقائع وفيها عدد من الأخبار. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، قوله يغسل المحرم رأسه المراد في الغسل المندوب، وأما الغسل الواجب فإنه يجب عليه أن يغسل رأسه كأن يحتلم فيغسل رأسه حين ذاك. إذن قوله يغسل المحرم رأسه محله في الغسل المندوب أو غسل الرأس دون غسل الجسد، فكان ابن عباس يرى جواز غسل الرأس وحده أو في غسل مندوب، وأما المسور فلا يرى ذلك. قال فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين. ذكر أبو القاسم الجوهري في المسند أن المراد بقوله بين القرنين أي بين عمودي البئر اللذين يجعل عليهما السقاء، فكان بين هذين الأمر، فمن عادة العرب إلى عهد قريب أنهم يغتسلون بين القرنين في وسط البئر فينغمسون فيرفع لهم ماء ويسكب عليهم ماء فيرجع باقي الماء إلى نقع البئر وداخله. قال فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، هذا الذي بوب عليه بعض أهل العلم استحباب الاستتار عند الاغتسال. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ، أي أنزله قليلا ولم يكشف كامل جسده، حتى بدا لي رأسه، أي فقط دون سائر الجسد. ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته، الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذا الحديث فيه مسألة أصولية ومسألتان فقهيتان. أما المسألة الأصولية وهي قول الأصوليين إن فعل الصحابي مذهب له. نحن نعلم أن قول الصحابي عامة أهل العلم على أن قول الصحابي حجة، وأما فعل الصحابي ونقصد بفعله أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ حكم قوله في الاحتجاج أم لا؟ قولان لأهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم والمحققين منهم أن فعل الصحابي كقوله فيكون حجة كذلك، ولذلك يعبرون عن المسألة بحجية مذهب الصحابي خلافا لمن يقول حجية قول الصحابي، ليشمل مذهب الصحابي قوله وفعله معا. وأما هذا الحديث ففيه مسألتان أساسيتان بنى أوردها مالك لأجلهما. أولى هاتين المسألتين وهي مسألة غسل الرأس في الاغتسال المندوب أو الاغتسال المباح أو غسل الرأس وحده دون الجسد، هل هو مشروع أم ليس بمشروع؟ فذهب مالك وأحمد في المعتمد عنده عند أصحاب أحمد أن غسل الرأس في الغسل المندوب مستحب كسائر الغسل كسائر غسل الجسد المندوب، والغسل المندوب كغسله كالاغتسال عند دخول مكة والاغتسال عند الطواف عند من رأى استحباب ذلك ونحو ذلك، أو الاغتسال ليوم الجمعة مثلا، ويكون مباحا في غيرها من الأغسال المباحة. والأمر الثاني، نعم، والقول الثاني في المسألة، ومن أهل العلم من قال إنه لا يشرع غسل الرأس، وهذا قول ابن عمر وسينقله الإمام مالك في آخر الباب عن ابن عمر، وقال به من أصحاب الإمام مالك عبد الملك بن حبيب القرطبي، فقد ذهب عبد الملك بن حبيب إلى عدم مشروعية غسل الرأس في الغسل المستحب والمباح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة تحريك الرأس عند الاغتسال سواء كان الاغتسال واجبا أو مندوبا. في هذا الحديث أن أبا أيوب أمر رجلا فقال اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، فهذا فيه أن المحرم له أن يحرك رأسه عند الاغتسال، ولكن من شرط ذلك أن يكون تحريكا خفيفا لا تحريكا شديدا، لأن أبا أيوب أقبل بهما وأدبر، فدل على أن التحريك قليل، وهذا يشمل الاغتسال من الجنابة وهو الواجب أو الاغتسال المستحب كالاغتسال لدخول مكة. ولذلك نص الإمام أحمد على ذلك فقال لا يمر بيده على شعره مرا شديدا، وإنما يقصد أنه يمر به مرا خفيفا. وذهب بعض أهل العلم وهو القاضي أبو يعلى ومن وافقه كابن حبيب كما سبق معنا إلى أنه إن غسل رأسه فإنه لا يحرك يديه، وإنما يصب على رأسه الماء دون التحريك، أي بدون تحريك، هذا الذي ذهب إليه القاضي، وقال إن الأغسال المستحبة لا يحرك فيها الرأس للمحرم وإنما يصب الماء صبا. وذكر الشيخ تقي الدين أن الصواب أن نقول إن تحريك الرأس في الغسل الواجب والمستحب مستحب لإيصال الماء إلى البشرة، وأما الغسل المباح فإن تحريك الرأس باليدين مباح لأثر أبي أيوب، فتمسك بعموم أثر أبي أيوب وقول الصحابي له عموم. نعم تفضل.
أحسن الله. قال حدثنا وقع نبي عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال عمر أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا.
نعم، هذا الخبر الذي نقله مالك عن حميد عن عطاء أن عمر قال ليعلى بن منية، يعلى بن منية هو يعلى بن أمية، فإن نسب لأبيه قيل يعلى بن أمية، وإن نسب لأمه قيل يعلى بن منية، فمنية أمه كما أن أباه هو أمية. قال وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ قول يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت، معنى قوله أتريد أن تجعلها بي، قال بعض أهل العلم وهذا الذي ذكره ابن عبد البر، أي تريد أن تجعل الفدية علي إذا صببت على رأسك الماء فزال بهذا الماء الشعث أو سقط بعض الشعر أو ذهبت هوام رأسك فتجب الفدية علي، أما إن أمرتني فتكون الفدية عليك. هذا قول ابن عبد البر. وقال القنازعي إن معنى ذلك أن يعلى يقول أتريد أن يقال إن يعلى بن أمية، إن يعلى بن أمية أو منية يقول إن رأس المحرم يجوز غسله في غير الجنابة، فأراد ألا ينسب القول إليه وإنما ينسب القول والفتوى إلى عمر رضي الله عنه، فكأنه يقول لا تنسب القول لي وإنما ينسب إليك. وفي هذا فائدة لطالب العلم أن يحرص على أن لا ينسب إليه قول، وقد كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يفتي يحكي أقوال غيره لكي لا ينسب القول إليه، وهذا من فعل بعض السلف ومنها حديث يعلى بن أمية هذا. وهذا قول القنازعي. وأما عياض في المشارق فذكر ثالثا قريبا منه، فذكر أن معناه أنك تريد أن يعني تجعلني ألي الفتوى في هذه المسألة، فأبى أن يفتي فيها تهربا من الفتوى. فالقول الأول أنها تهربا من نسبة القول إليه، والثاني تهربا من الفتوى، وبينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه. فقال له عمر أصبب، فأمره أي بذلك، فلن يزيده الماء أي المصبوب إلا شعثا، لأن المستحب للمحرم أن يبقى شعثا، فإن أفضل الحج العج الثج وهو الذي يكون فيه شعثا. نعم،
فضل الشيخ. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
نعم، هذا الحديث هو الذي ذكرت لكم قبل، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل عند دخول مكة، وقد جاء في مسلم هذا الحديث أو بعضه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ففي صحيح مسلم رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء أن ذكر نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة، المراد بمكة هنا أي المدينة، مدينة مكة، بات بذي طوى. عندنا مسألتان يتعلق ببات وعندنا بذي طوى. أما ذو طوى أو ذي طوى فإنها موضع معروف الآن في مكة، بئر تسمى ذو طوى بكثرة طيه، وهو موجود الآن في حي الزاهر مقابل المستشفى، مستشفى الولادة القديم، والبئر موجود وقائم، وبجانبه مسجد أظن يسمى مسجد الكعكي، وسيأتي الحديث عن هذا المسجد بعد قليل أظن، ولا لابو عالي أظنه، هو في جرول. نعم، في جرول بالضبط، يعني جنب الزاهر بالضبط. إذن هذا البئر موجود وهو قائمة إلى الآن، وقد تدخل قريبا في التوسعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا الموضع وهذا مهم، ثم يبيت فيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل مكة من غير طريق ذي طوى، وإنما يدخل من أعلاها، وسيأتينا هذه الفائدة بعد قليل، فائدة مبيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في الطوى حكمين، الحكم الأول الاغتسال والثاني المبيت. نبدأ أولا بالمبيت، فقوله إذا دنا من مكة باتا بذي طوى، أي بالوادي الذي يسمى وادي ذي طوى، الذي فيه بئر يسمى بئر طوى أو بئر ذي طوى، فهو واد وفيه بئر قائم إلى الآن. مبيت النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أنه في مكان المسجد القائم، وقد أنكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت على أكامة غليظة ليست في موضع المسجد الذي بني بعد ذلك، وإنما أسفل منه، فلم يكن مبيت النبي في ذلك المسجد ولا صلاته فيها. هذا الذي حققه ابن رجب في فتح الباري. وبناء على ذلك فالمسجد الذي ذكرت لكم لا نقول إنه صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعدم ثبوت ذلك، بل أنكر بعض أهل العلم الصلاة في هذا الموضع، وإنما يكون في موضع أسفل من ذلك. وهذا المبيت من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سنة؟ يقول أهل العلم إنه ليس بسنة، وممن صرح بذلك عبد الله بن نافع تلميذ الإمام مالك، فقد نقل ابن مزين عن يحيى بن يحيى الليثي أنه سأل ابن نافع أيؤخذ بقول ابن عمر في المبيت بذي طوى، فقال ابن نافع ليس الناس على هذا، وليدخل الرجل إذا جاء ذي طوى ليلا ساعة يأتيها ويغتسل لدخوله. إذن فقد أنكر مشروعية استحباب المبيت بها ابن نافع، وحكاه عن الناس أي عن مالك وأصحابه، وهذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد أنه لا يستحب، وإن كان في كلام الشيخ تقي الدين ما يدل على استحبابه، ومثله ما جاء في تبويب النووي على صحيح مسلم في استحباب المبيت بذي طوى، ولكن ظاهر كلامهم عدم الاستحباب. إذن هذه المسألة في قضية الاستحباب. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر يوجه بماذا حيث قلنا إنه لا يستحب؟ نقول إنه موجه على أنهم قدموا مكة ليلا، والمستحب أن يدخل المرء مكة نهارا، المستحب أن يدخل نهارا، فهم باتوا ليدخلوا مكة نهارا. وقد نص الأئمة ومنهم مالك وأحمد على استحباب دخول مكة نهارا من أعلاها. إذن هنا انتهينا من قول المصنف من قول نافع أن ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى، وتبين لنا أن هذا المبيت معلل لأجل الدخول نهارا وأنه ليس بسنة. وعرفنا كذلك أن ذي طوى موضعها الآن أصبح داخل مكة وليس خارج مكة كما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لها ثمرة مهمة في الاغتسال سنتكلم عنها بعد قليل. قوله بين الثنيتين، الثنية هي التلة المرتفعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب يبيت على أكمة غليظة وليس على رأس الثنية وإنما بين الثنيتين. قال حتى يصبح، هنا قوله حتى يصبح أخذ منها الأئمة منهم مالك وأحمد وأصحابهما أن المستحب دخول مكة نهارا، فإن ابن عمر وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتحينون الصباح فيدخلون مكة نهارا ولا يدخلونها ليلا، والسبب في ذلك أن من دخلها نهارا يكون نشيط الجسد فيكون أول ما يقصد البيت فيطوف بالبيت، وغالبا من يدخل في الليل يكون متعبا فيحتاج الذهاب إلى الراحة بعد عنائه وتعبه. ولذلك فحيث كانت معللة فإننا نقول لو أن المرء دخل مرتاحا وأمكنه الذهاب إلى الكعبة والطواف مباشرة فإن هذا هو الأتم. ثم قال ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. انظر هنا، من يعرف مكة يعرف أن ذي طوى في جرول قريب الزاهر إلى أن تصل لأعلى مكة فيها أخذ ما يقارب ثلث دورة أو ربع دورة على مكة، فيخرج وينتقل إلى أن يدخلها من جهة أخرى. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول دخول مكة من أعلاها. ويدل على هذا القصد هذا الحديث: بات برطوة ثم دخل من أعلاها، فدل على قصده وأن هذا الفعل مقصود ولم يأته على سبيل التبع، وأن هذا كان طريقا له. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد دخول مكة في فتح مكة قال: ماذا قال حسان؟ فقيل له: إن حسان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال: فادخلوا من حيث قال حسان، فادخلوا من كداء. وكداء هي العقبة التي تكون من أعلى مكة، وكداء الآن هي عقبة كؤود ما تولى خليفة يقول من عهد معاوية فمن بعده إلا وأراد أن يمهد فيها شيء فيمهدون شيئا يسيرا ويبقى صعوبتها، حتى من الله عز وجل على الناس بهذه الآلات الحديثة التي تكسر الجبال وتحفر الأنفاق في وسط الجبال. ففي العهد السعودي الآن أصبحت الشوارع واضحة جدا وهي من جانب مقبرة نعم جهة المعلاة تقريبا، بل من مقبرة الثانية التي ألف فيها الزبيدي كتابه الحجون، من جهة مقبرة الحجون، والصواب الفتح فيها للحجون، فهي من جهة الحجون. فمن مر من جهة مقبرة الحجون فإنه يكون قد دخل مكة من أعلاها. إذن هذا الاستدلال واضح، ولذلك ذهب مالك وأحمد إلى استحباب الدخول من أعلى مكة من ثانية كذا، وأطلقوا ولم يفرقوا بين حاج وغيره، وكلامهم متجه بالتعليل السابق. وأما الشافعية فاستحبوا الدخول من أعلاها لمن قدم من المدينة أو كان مع الركب الشامي الذين يأتون من طريق الساحل، وأما الركب اليماني وغيرهم فيقول لا يستحب له الدخول لأنه لا يمر على طريقها. والحقيقة أن ظاهر الحديث خلاف ذلك، فإن النبي جاء من طريق ثم تعنى أن يدخل من أعلاها أي من جهة كداء. قال: ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل. هذا فيه دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، ومر معنا أن الاغتسال لدخول مكة يسميه بعض الفقهاء الاغتسال بذي طوى، وهذا الذي صرح به بعض الفقهاء من بعض المذاهب أنه يستحب الاغتسال بذي طوى. وفي نفس كتبهم يقولون هو الاغتسال لدخول مكة، أي قبل دخول مكة. لما نبهت على هذا؟ لأن بئر الموجود بذي طوى أصبح الآن داخل مكة، بل في وسط مكة، بل يوشك أن يكون في داخل بينه وبين حد جدار الحرم مسافة قصيرة جدا مع الهدد الأخير. وبناء على ذلك فنقول إن هذا الاستحباب للاغتسال ببئر ذي طوى إنما كان مستحبا حيث كانت خارج مكة، أما وقد دخلت في مكة فإن المرأة يدخل مكة ثم يغتسل فيها، ولا استحباب للاغتسال في داخل مكة، إنما الاستحباب لدخولها أي قبيل دخولها. فانظر الفرق بين تلك وبين هذه. أقول هذا لأنه يرى بعض الناس يأتي لهذه البئر ثم يذهب للمسجد الذي بجانبه ويغتسل من المسجد الذي بجانبه بعد قدومه مكة ربما بيوم أو بيومين، ونقول إن فعلك هذا لا أصل له في المشروعية، وما ورد في كتب الفقهاء إنما هو معلل بقصد دخول مكة وليس هذا منه. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة، فإن معرفة الحال مؤثر في معرفة الحكم. نعم، قال: قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى. عرفنا هذا التعليل، وأنه الآن في وقتنا لا يمكن أن يقال باستحبابه لدخول هذه البئر وسط مكة. ثم قال: ويأمر من معه فيغتسلوا قبل أن يدخلوا. وهذا الأمر محمول على الندب لا على الوجوب كما تقدم. تفضل شيخنا.
أحسن الله. وقال مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بأن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.
نعم، يقول مالك: سمعت أهل العلم يقول لا بأس أن يغسل المحرم، هكذا عندنا في نسخة القعنبي، وجاء في رواية يحيى لا بأس أن يغسل الرجل، ورواية القعنبي أشمل وأدق وهو مراد مالك، فإن الحكم يشمل الرجل والمرأة سواء. قال: يغسل رأسه بالغسول، الغسول بفتح الغين هو اسم لما يغسل به سواء كان سدرا أو أشنانا أو شامبو أو صابون، لأنه إذا فتح الفاء فيكون كالسحور والفطور، يكون اسما لما يتسحر عليه يتسحر به ويفطر به. إذن فالغسول هنا هو الاسم لهذه الأشياء التي ذكرت لك. مذهب مالك أنه يكره للمحرم أن يغسل رأسه بخطمي ونحوه قبل أن يرمي جمرة العقبة، فإن فعله قبل رمي جمرة العقبة فإنه يجب عليه أن يفدي أي الفداء شاء. وأما إذا رمى جمرة العقبة وحل فله أن يغسل رأسه ولو لم يحلق، أي حيث حل له الحلاق فيجوز له رمي الجمر، فيجوز له غسل رأسه بالغسول. إذن مالك يرى أن من اغتسل وهو محرم لجنابة أو لغسل مستحب فيجوز له صب الماء حتى في المستحب وإمرار اليد على أصح القولين عنده، ويمنعه من جعل غسول يجعله في رأسه، وهذا هو أيضا ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه يمنع من جعل الغسول في الرأس، وفي رواية عن أحمد أنه يجوز لكن يعني يتقي عدم الشدة في غسل رأسه لكي لا يتساقط الشعر منه. والعلة في ذلك وهو قضية بقاء التفث والشعث. يقول مالك بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق، أي إذا حل له الحلاق فيجوز له غسل رأسه بالغسول، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، ومن ذلك الغسول الذي يكون فيه إلقاء التفث وإزالة الشعث، وغالبا يكون الغسول قبل الحلاقة لكي يسهل على من يحلق بالموس أن يحلق شعره. نعم تفضل شيخنا.
أحسن الله فيك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.
نعم هذا أثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. هذا الأثر لم يأخذ به مالك وترك العمل به، وأخذ به من أصحاب مالك كما مر معنا عبد الملك بن حبيب صاحب مالك القرطبي، وهو أحد رواة الموطأ عنه، فكان يرى أن الغسل المستحب والمباح لا يصب فيه على الرأس وإنما يغسل الجسد دون الرأس. قالوا لأن هذه المسألة سبب ترك مالك لهذه المسألة أن هذه من شدائد ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يشدد على نفسه في مسائل، وأهل العلم لما قالوا وتجنب شدائد ابن عمر لا يقصدون كل مسائله، فإن من مسائله رضي الله عنه ما تأسى به بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما احتاط فيه لنفسه. وقد مر معنا في أكثر من موضع مسائل الورع، وكيف أن الإمام أحمد قال إن الورع ليس كل أحد يقوى عليه، والورع مسائل الورع لا يؤمر بها العامة وإنما يؤمر بها الخاصة، حتى إن أحمد رحمه الله تعالى لم يحدث أحاديث الورع إلا اثنين من أصحابه وهم أبو بكر المروذي وعبد الوهاب الوراق، لأن أحاديث الورع أحاديث خطيرة قد تجعل بعض الناس لا يستطيع بل كثير من الناس لا يقوى عليها. ومن المناسب هنا التنبيه لأن بعض الوعاظ يعظ الناس في خطب الجمعة بمسائل الورع فيقول تورعوا عن كذا وقد كان فلان يتورع عن كذا، ومثل هذا فيه مشقة على الناس وخاصة العامة فإنهم لا يستطيعون الورع، بالكاد يكتفون بفعل الواجبات والانكفاف عن المحرمات والتقرب إليه جل وعلا ببعض المندوبات. وأما مسائل الورع وخاصة في مسائل البيع كالحلال والحرام فإن بابه عظيم، فكثير من الناس قد يمتنع في خاصة نفسه من البيع لكنه لا يمنع غيره منه. والابن القيم مبحث طويل جدا في هذا الباب وما يتعلق به أن الورع يكون على المرء نفسه ولا يلزم ويفتي به غيره. تفضل شيخنا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
بوب الإمام مالك بقوله ما يلبس المحرم من الثياب هذا التبويب على السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الممنوعات، مما يدل على أن ما عدا هذا الممنوع مشروع لبسه للمحرم، وأن اللبس الإحرام إنما يجب التجرد من المخيط، وأما اللبس فيستحب أن يكون عقب الإحرام، يعني ليس لازم أن يكون عند الإحرام، فقد يحرم المرء متجردا من المخيط ويلبس لبسة الإحرام بعده، ففرق بين تجرد عن المخيط وبين لبسة الإحرام، ومر معنا في درس الدليل عندما قال ويستحب لبس الإزار عقيبه، فكيف يقول يستحب مع أن المقصود التجرد؟ فنقول التجرد غير اللبس. أول حديث في الباب هو العمدة فيه، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين. ففي هذا الحديث وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 5 ألبسة تشمل جميع ما يحرم على المحرم لبسه، فذكر أولا ما يصنع على الجسد فقط وهو القميص، وكذا ما في حكم هذا القميص الحق به، ثم ذكر ثانيا ما يصنع للرأس فقط وهو العمامة ويلحق بالعمامة ما في حكمها، ثم ذكر ثالثا صلى الله عليه وسلم ما يصنع للجسد والرأس معا وهو البرنس وهو وما يلحق به كذلك، ثم ذكر رابعا ما يصنع لأسفل الجسد من الفخذين والساقين وهي السراويل وما في حكمها كذلك كالتبان وغيره، ثم ذكر خامسا وأخيرا ما يصنع للرجلين وهي الخفاف وما في حكمها. فهذه الألبسة 5 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يمنع منها، وقد بين بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن السؤال كان متجها لما يلبسه المحرم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال إلى ما لا يلبسه المحرم، فكان من جوامع كلمه، وله مبحث لطيف كيف كان هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يهمنا هنا مسألة هي التي أطال عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن هذا الحديث فيه جملتان. الجملة الأولى قوله إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، والجملة الثانية في قوله أو يتبع هذه الجملة قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين. ففي هذه الجملة أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الخف أن يلبس نعلا، عفوا أن من لم يجد نعلا أن يلبس خفا، ولكن اشترط عليه أن يقطع أسفل الخف حتى يكون أسفل من الكعبين فلا يغطي الكعبين، فلا يغطي الكعبين. وقد جاء حديث آخر سنتكلم عنه بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وسكت عن قطعهما، فقط أريدك أن تعرف أن الحديث الآخر سكت، وهو من أشكل الأحاديث في مسألة الألبسة. الجملة الثانية أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس السراويلات، جاء في الحديث الآخر الذي لم يذكر فيه القطع قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل ولا تكون عليه فدية لأجل الحاجة. إذن عندنا جملتان اختلفتا في حديثين، فقط أريدك أن تكون مستظهرا الفرق بينهما، سيأتي كلام مالك في إشكال هذه المسألة. تفضل شيخي.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، قال مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين.
نعم، قلت لكم أن حديثا آخر جاء فيه زيادة جملة ونقص جملة. في الحديث الآخر زيد أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ونقص أن من لم يجد نعلا فليلبس الخفين، ولم يذكر فيه قطعها تحت أو أسفل من الكعب. هنا مالك سئل عن الحديث فذكر إحدى الجملتين فقال لم أسمع بهذا. قول مالك لم أسمع بهذا له أحد وجهين. الوجه الأول أنه يقول لم أسمع بهذا في حديث ابن عمر، وهذا صحيح، لأن حديث ابن عمر ليس فيه الاختلاف في هاتين الجملتين إلا في طريق فيه يعني نظر. يقول يعني أبو عباس الداني في الكتاب الإيماء إن أبا عاصم النبيل زاد في هذا الحديث في روايته عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، قال وهذه الزيادة ليست بمحفوظة من حديث ابن عمر. ونحوه قال الدارقطني كل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم، ثم قال ومن ذكر قطع الخفين في حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل فقد وهم. إذن الوجه الأول أن مالك قوله لم أسمع بهذا يقصد في حديث ابن عمر، وهذا صحيح لم يثبت هذه الزيادة في حديث ابن عمر، لكن هذه الزيادة ثبتت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وثبتت في صحيح مسلم من حديث جابر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مالكا يعل ما جاء في ذلك من حديث ابن عباس، فنقل القنازعي عن شيخه أبي محمد الغافقي قال إن مالكا أنكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأنه انفرد به جابر بن زيد، وهو لا يعرف عند أحد من أصحاب ابن عباس بالحجاز، ولهذا أنكره مالك. فالغافقي يقول إن مالكا أنكر حتى حديث العباس لأن أصحاب ابن عباس الذين في الحجاز لم يرووا عنه هذه اللفظة، وإنما جاءت من رواية العراقيين عن ابن عباس كجابر بن زيد وغيره. وعلى العموم فإن هذه اللفظة تكلم عنها ذكر أو سئل عنها مالك في الصحيحين من حديثين، حديث ابن عباس وحديث جابر. قبل أن أبدأ، من أشكل المسائل في الجمع بين الأحاديث الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنه، والجمهور منهم مالك يرون تقديم حديث ابن عمر لأسباب. السبب الأول أنهم يقولون إن الحديثين قد تعارضا، وحيث تعارض حديثان فيقدم من الحديثين من كان أحفظ وأنص، وذكرت لكم في صدر درسنا اليوم أنهم كانوا يقولون إن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي بالحديث على وجهه ولا يسقط منه شيئا ولا يغير معناه، فكان أنص في نقله للحديث حتى نقل عنه أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، ولذلك رجح حديث ابن عمر على حديث غيره، ولا نقول لأنه حديث المدنيين فقط بل لأجل ذلك. التوجيه الثاني أنه قدم عليه من باب الإعلال الحديث الآخر كما نقل القنازعي عن الغافقي أن مالكا لم يسمع حديث ابن عباس لأنه ليس من رواية الحجازيين عن ابن عباس، لكن ثبت من طريق غيرهم. وقد قال الشافعي إذا صح الحديث حجازيا أو مصريا أو عراقيا أو شاميا فاكتبه لي لأعمل به، فالعبرة بما صح به الحديث. وقال بعضهم نحمل المطلق على المقيد، فحديث ابن عباس انظر معي فحديث ابن عباس مطلق فقال يلبس الخفين وسكت، وحديث ابن عمر هنا مقيد فقالوا يقطع، فنحمل المطلق على المقيد فقالوا نقول يقطع، فلما سكت أطلق يحمل على التقييد، وهذا فيه نظر سأذكره بعد قليل. ومن نظري فيه أنه يقتضي الحمل حمل المطلق على المقيد، أن نأخذ بحديث ابن عباس في مسألة السراويل، أن من لم يجد السراويل، أن من لم يجد الإزارة فليلبس السراويل فتكون من باب الزيادة، هذا كلامه، فقد يقال بذلك. وقد أطال ابن القيم في حاشيته على التهذيب وشيخه أن طريقة أهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد إذا كان حديثين وقعا في زمانين مختلفين، وأن هذا ليس من حمل المطلق على المقيد كما ادعى الأصوليون، لأن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا كان لواقعة واحدة أو حكم لا يعرف فيه اختلاف الحال. وأما حديث ابن عمر هنا فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به في المدينة قبل أن يذهب للحج. وأما حديث ابن عباس وجابر فقد تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فهو المتأخر من الحديثين. ولذلك فالأقرب الذي عليه كثير من علماء الحديث ومنهم أحمد وجمع كما قال ابن القيم وقال هي طريقة أهل الحديث، هو ترجيح حديث ابن عباس، فيكون حديث ابن عباس لا من باب الترجيح وإنما من باب النسخ، فيكون حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر رضي الله عنه. فحديث ابن عمر هنا منسوخ في جملتين، إذا أطلقنا النسخ بمعناه العام، منسوخ في لبس عدم لزوم قطع الخف لأنه إتلاف مال، وأنه يجوز لبس السراويل عند فقد الإزار. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول فإذا نسخ موجب حديث ابن عمر في السراويل نسخ كذلك موجب حديثه في الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا وسبيلهما واحد. هذه المسألة كما قلت لكم هي من المسائل المشكلة، وأحلتكم على أكثر من أطال عليهما ابن القيم وشيخه في شرح العمدة في هذه المسألة. يقول مالك لم أسمع بهذا، عرفنا معنى قوله لم أسمع بهذا، هل يحمل على حديث ابن عمر أم حديث ابن عمر وابن عباس؟ قال ولا أرى أن يلبس المحرم سراويلا. هنا مالك يرى عدم الأخذ بهذه الزيادة وتمسكوا بحديث ابن عمر المتقدم، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس السراويل مطلقا، فإن لبسها لحاجة وجبت عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بها للحاجة. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذا القول قول المدنيين ومن وافقهم إنما هو قول من لم يبلغه حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال الشيخ تقيين وهذا فهمهم من حديث ابن عمر حسن فيما سمعوا، وأما فيما لم يسمعوا فقد جاء حديث ابن عباس، فهم معذورون لعدم علمهم بحديث ابن عباس. نعم. قال فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليك.
طبعا لأن عندهم الاستثناء دائما هو خلاف القاعدة والقياس الكلي والمناط، والأصل أنه لا يقاس على المستثنيات، هذا هو الأصل في الجملة، نقول في الجملة، لأن الصواب أنه يقاس عليه إذا فهمت علته. فضل شيخنا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله ما جاء في لبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم. هذا الباب قال فيه مالك ما جاء في لبس الثياب المصبغة في الإحرام، قوله ما جاء أي من الأخبار. وقد صرح مالك في رواية أبي مصعب بن الزهري بالكراهة، فقال ما جاء في كراهية لبس الثياب أو نحو من ذلك. الثياب المصبغة ملخص مذهب مالك وأحمد وهم متفقان في هذه المسألة، وهذا التلخيص هو الذي لخصه صاحب التاج والإكليل، قال إن النهي عن لبس الثياب المصبغة إنما هو لما فيها من الطيب أو ما يشبهه، وأما المصبوغة مطلقا فليس منهيا عنها. ولذلك يقول وهو مذهب أحمد، فيقولون إن اللبس إذا كان بصبغ فيه طيب أو ما يشبهه كالورس والزعفران فيحرم وعليه فدية، وإن كان الصبغ بغيره فيجوز لكنه خلاف الأولى، وإن كان غير مصبوغ وهو الأبيض فهو الأفضل والأكمل. إذن الأكمل البياض، ويجوز الصبغ بغير ما فيه طيب، وما فيه طيب فإنه يكون منهيا عنه ومحرم ويوجب الفدية. أول حديث في الباب حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، والورس معروف يعني يؤتى به، موجود في جنوب المملكة وجنوب الجزيرة العربية عموما، يستخدم إلى عهد قريب في الصبغ في الثياب. والفقهاء حملوا النهي هنا على القيد بأن يكون مصبوغا بزعفران أو ورس وهما من الأطياب أو ما في حكمهما دون ما عدا ذلك من الصبغ كما سيأتي. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. تقدمت هذه الجملة في الباب السابق. تفضل شيخنا.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. قال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من الثياب المصبغة.
نعم، هذا الأثر فيه أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة ومن كبار الصحابة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال له عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال: إنما هو مدر. المدر هو قيل هو الطين الأحمر المتماسك فيصبغ به الثوب، وصبغ الثوب بالمدر ذكر ابن عبد البر أنه لا يختلف، هكذا عبر وظاهره أنه إجماع، قال: لا يختلف في جواز لبس ما صبغ بالمدر، وإنما كره عمر ذلك لأجل رفع الشبهات مخافة أن يظن أنه مصبوغ بصبغ فيه طيب. إذن الصبغ بالمدر ذكر ابن عبد البر جملة يفيد منها الإجماع على أنه يجوز الصبغ به، وإنما كره كراهة لأجل الشبهة. وذلك يقول عمر: إنكم أيها الرهط أي من كبار الصحابة أئمة يقتدي بكم الناس. قوله أيها الرهط هذا يدلنا على أن فعل الصحابي مذهب له، هذه مسألة. المسألة الثانية هذه تدلنا على أن من يقتدى به لكونه من أهل العلم أو لأهل الفضل أو يظن به ذلك وإن كان المرء لا يرى نفسه كذلك، فإنه يجب عليه أن ينتبه لنفسه وأن يحذر من الخوض فيما لا يصح له الخوض فيه أو فعل ما لا يصح له فعله. وأخبار السلف فيما يتعلق بصيانة العلم كبيرة جدا وكثيرة، ولكن أكتفي بأثر عن أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، العالم الفقيه العاقل، فإن الأوزاعي من العقل الشيء الكبير كما ذكر. يقول الأوزاعي: كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. وأنا أتكلم هنا ليس لكل أحد من طلبة العلم يفعل ذلك، وإنما إذا كان رأسا يرجع إليه ويقتدى به كما قال عمر: إنكم أيها الرهط يقتدى بكم. بعض الناس قد يتكلف في شبابه وأول سنه ذلك، فقد يشق عليه ويصعب عليه الاستمرار على هذا النوع من صيانة العلم والورع فيه، ولذلك نفس الكلام في الورع ينقل هنا في قضية الاقتداء، وإنما إذا كان المرء رأسا. ومن كلام العامة عندنا يقولون: كبر الرأس من كبر الهم، فإذا كبر رأس المرء في ماله عفوا في علمه وفي جاهه فإنه يكبر همه في نظر الناس إليه. وهذه المسألة التي فهمت من أثر ابن عمر عكسها خليل، أعني خليل بن إسحاق في مختصره، فذكر أن المصبوغ ليس مكروها، فقال: ويكره مصبوغ لمقتدى به. وأخذ هذه من هذا الأثر الذي في موطأ مالك أن المصبوغ بغير المطيب إنما يكره للمقتدى به فقط دون من عداه من الناس. وذلك يقول عمر بعد ذلك: ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب أي عليك يا طلحة لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة، أي مصبغة بطيب في الإحرام، أو أنه يلبس الثياب المصبغة التي هي خلاف الأولى، فقد ذكرت لكم أن الأولى أن يلبس الثياب البيض. قال: فلا تلبسوا أيها الرهط، أي الذين يقتدى بهم، شيئا من الثياب المصبغة.
نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عرمة عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تلبس الثياب المصبغات المشبعات بالعصفر ليس فيها زعفران وهي محرمة.
نعم، هذا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. ذكر الإمام مسلم الحجاج صاحب الصحيح أن مالكا هكذا رواه، وخالفه أبو أسامة وحاتم بن إسماعيل وابن نمير، فكلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن فاطمة زوجته عن أسماء، وتفرد مالك بروايته عن هشام بن عروة عن أبيه. في هذا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تلبس الثياب المصبغات المشبعات، طبعا ضبطت ضبطين في رواية موطأ مالك، ضبطت بسكون الشين وفتح الباء المشبعات، وضبطت بفتح الشين وتشديد الباء المشبعات، وكلا الضبطين وردا عن مالك في هذا الحديث، والمعنى فيهما واحد، والمشبع بالتشديد صيغة مبالغة أي أكثر تشبيعا. قال: بالعصفر ليس فيها زعفران وهي محرمة. هذا الأثر عن أسماء رضي الله عنها وهي مما يقتدى بها، والدليل على أنه يقتدى بها ما سيأتي أن النساء كنا يقتدين بأسماء رضي الله عنها بعد بضعة آثار بإذن الله عز وجل. حمل هذا الأثر حمل مالك هذا الأثر فيما نقله ابن حبيب عنه على كون هذا الصبغ ليس مفدما، ومعنى أنه ليس بمفدم عفوا على كونه مفدما على كونه مفدما ومعنى كونه مفدما أي أن الصبغ الذي فيها الذي في الثوب لا ينتفض عليها منه شيء، فكان مالك يفرق بين الصبغ المفدم وغير المفدم، فيرى أن المفدم جائز وغير المفدم ممنوع منه لأنه يصل الجسد. وأما مذهب أحمد فيرون أن ومثله الشافعي فيرون أن الصبغ بالعصفر ليس ممنوعا، وإنما الممنوع الصبغ بالزعفران والورس الذي ورد بهما الحديث السابق لأنهما طيب، وأما العصفر فلا يستعمل طيبا وإنما يستعمل لونا وطعاما فحسب. وقد صرحوا بأن الصبغ بغير الورس والزعفران جائز، ويجوز للمحرم رجلا وامرأة، بل المرأة خاصة دون الرجل لأن الرجل فيه نهي كراهة للبس المعصفر، أن تلبس الثوب المعصفر بالعصفر. ووجه التوجيه الثالث هذا الحديث محمد بن الحسن في رواية لموطأ مالك، فذكر أنه يكره لبس المعصفر والمشبع بالصفرة بالعصفر يعني إلا أن يكون قد غسل فذهب ريحه، فإنه في هذه الحالة يجوز. فكأن محمد بن الحسن يرى أن هذه الثياب المصبغات بالعصفر غسلت بعد ذلك حتى ذهب ريحها فلم يبق فيها الريح. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس.
نعم، هذا أثر كلام مالك واضح أنه لا أثر للصبغ وأنه يجوز لبسه كما تقدم معنا إلا أن يكون فيه أثر الزعفران أو الورس فقط. هنا فائدة لغوية في قوله لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ زعفران، يصح أن تقول صباغ زعفران على الإضافة، ويصح أن تقول ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس، فيكون من باب الصفة، وكلا الضبطين جاءت بها الرواية عن الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في لبس المحرم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
نعم، بدأ يتكلم مالك في هذا الأثر عن لبس المنطقة، فأول خبر أورده عن ابن عمر أنه كان يكره لبس المنطقة للمحرم، والمراد بالمنطقة كما ذكر ابن فرحون في شرحه لمختصر ابن الحاجب وهو جامع الأمهات أنه الكيس الذي يجعل على البطن فتجعل فيه الدراهم، وقال هو الهميان، هكذا جزم به. وأما أصحاب الإمام أحمد فيفرقون بين الهميان وبين المنطقة، ويرون أن الهميان هو الذي يكون فيه الكيس، وأما المنطقة فإنه لا يكون بكيس، وإنما يكون قماشا قد يجعل فيه النقود وقد لا يجعل فيه النقود. ولذلك فرقوا في المشهور عندهم في حكم المنطقة والهميان، وسيأتي في الأثر الذي بعده.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في منطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض.
نعم، هذا الأثر عن سعيد بن المسيب لما سئل عن المنطقة، وعرفنا المنطقة وهي تجعل على وسط الإنسان يلبسها المحرم تحت ثيابه. قوله يلبسها المحرم تحت ثيابه هذا يدل على صفة لبس المنطقة وما في معناها كالهميان. فإن سعيد بن المسيب ومن وافقه كمالك يرى أنه يلزم لإباحة لبس المنطقة وما في معناها أن يلبسها على جلده، وأن لا يشدها على الإحرام كالمئزر ونحوه، فلا يشدها على مئزره وإنما يلبس المنطقة على جلده، لأنه إذا شدها على إحرامه صارت كاللباس الذي يجعل عليه. وأما إذا شدها على جلده فإنها تكون لأجل الحاجة. فإن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وكذا مالك إنما أرخصوا في لبس المنطقة للمحرم إذا كانت لحاجة، كأن يكون في المنطقة نفقته فيجعل فيها ماله، فلأجل هذه الحاجة أبيحت من غير فدية، لكن بشرط أو نقول بشرطين: أن يكون لبسها لحاجة، وأن يجعلها على جلده وأن لا يجعلها على مئزره. ولذلك إن خالف في أحد هذين الشرطين وجبت عليه الفدية. يقول أبو الحسن اللخمي: فإن شدها فوق مئزره فيجب عليه أن يفتدي، وهذا الذي جزم به المتأخرون من أصحاب مالك. ثم نقل اللخمي عن عبد الرحمن بن القاسم أنه إن شدها فوق مئزره فلا فدية عليه، وأما إن شدها لغير النفقة وهي الحاجة فإنه تجب عليه الفدية. ومذهب الإمام أحمد يوافق في الجملة قول عبد الرحمن بن القاسم، ويخالف ما مشى عليه المتأخرون الذي قدمه أبو الحسن اللخمي. فإن مذهب الإمام أحمد أن المنطقة إذا كانت فيها النفقة يجوز لبسها ولو كانت فوق الإزار، لأن هذا لبس معتاد للعرب، فإباحتها بأن تلبس على الصفة التي يلبسها العرب ولو كانت فوق الإزار. وعندهم إذا كانت المنطقة لا نفقة فيها فيجعلون لها حالتين: الحالة الأولى أن تكون لغير حاجة، وإما أن تكون لحاجة. فإن قالوا إن كانت لحاجة غير النفقة فذكر صاحب الإنصاف أنه يجب عليه الفدية، وذكر بعضهم وهو الذي عليه الفتوى أنه لا فدية عليه، فألحقت كل حاجة بالنفقة. من الحاجة أن يجعل فيها بطاقاته، من الحاجة الآن أن يجعل فيها مثلا بعض أوراقه الثبوتية، أو أن يكون الرجل لم يعتد على لبس الإزار ولم يستطع تثبيت إزاره دون منطقة فيجوزون ذلك لأجل الحاجة. هذا على غير المشهور عند الإمام أحمد، وأما على مشهور مذهب أحمد ومالك فإنه يجب عليه في هذه الحالة فدية.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي قال مالك وهذا أحب
بس فقط آخرها. قال إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني إذا لم يدخل السير في طرف المنطقة. وهذا التفسير يدل عليه رواية ابن بكير، فإن ابن بكير أوضح، فقد جاء في رواية يحيى بن بكير عن مالك إذا جعل في طرفيها يعقد نعم إذا جعل في طرفيها سيرين يعقد بعضها ببعض، أي لم يدخل بعضها في بعض، فهذا يعتبر الشرط الثالث عند مالك في إباحة لبس المنطقة. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في المنطقة.
نعم، إذن قول مالك يوافق قول سعيد بالشروط الثلاثة المتقدمة.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: المحرم يخمر وجهه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
نعم، قبل أن نبدأ بهذه المسألة وهي مسألة التي بوب عليها مالك في قوله المحرم يخمر وجهه أي يغطي وجهه، ذهب الإمام مالك وهي رواية عن الإمام أحمد ووافقهم في ذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى أن الإحرام متعلق بالرأس والوجه معا وأن الوجه يأخذ حكم الرأس. وأما مشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا يجب كشف الوجه وأنه يجوز تخميره ولا إحرام في الوجه. والعمدة في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن له إجابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الدابة لا تخمر رأسه، وفي لفظ قال ولا تخمر وجهه، وزيادة ولا تخمر وجهه وإن كانت رواها بعض من اشترط الصحيح إلا أن أحمد أعلها بأنه تفرد بها سفيان، إن لم أكن واهما في ذكر من تفرد بها، فأعلها أحمد وقال إنها لا تثبت وإنما الصحيح ولا تخمر رأسه فقط. ولذلك جزم أحمد وفاقا للشافعي أنه يجوز تغطية الوجه وإن كان خلاف الأولى. مالك قلت لكم إنه يرى أن تغطية الوجه ممنوع منها المحرم، فإن غطى وجهه فعليه الفدية، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد خلاف المشهور. أول خبر أورده حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أخبرني الفرافصة بن عمير إلى آخره. هذا الحديث هكذا جاء في هذه الرواية، وقد ذكر المحقق أنه في بعض النسخ سقط هذا الحديث، وهذا يورد إشكالا، وذلك أن البيهقي روى هذا الحديث من طريق البيهقي وذلك أن البيهقي روى هذا الحديث من طريق القعنبي راوي هذا الكتاب، ولكنه لم يروه عن مالك، فرواه البيهقي من طريق القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى به، ولو كان مرويا من طريق مالك لرواه رواه عن القعنبي عن سليمان بن مالك عن يحيى بن سعيد به عن يحيى بن سعيد به. ولذلك هل هذا الحديث من رواية القعنبي أم لا تحتاج إلى تأكد أكثر من بعض الباحثين. في هذا الحديث أن عثمان كان بالعرج وهو في جنوب المدينة في الطريق إلى مكة، وهي قريبة من المدينة أقرب منها إلى مكة، يغطي وجهه وهو محرم. بدأ مالك بهذا الحديث حديث عثمان، قيل لأن مالك لم يأخذ بهذا، وقد جزم بذلك القنازعي أن مالك لم يأخذ بهذا، وأنه إنما أورد حديث عثمان ليكون للمجتهد طريق للاجتهاد، فكأن مالك يقول إن هذه المسألة مسألة اجتهادية، وقد قال بالقول الذي أخالفه أئمة كعثمان، فكأن مالك يقول هو طريق الاجتهاد. نبه لهذا الملحظ أبو الوليد الباجي وتبعه جماعة كالقرافي وغيرهم. الوجه الثاني، قيل إن قول عثمان لا يعارض قول مالك بوجوب كشف الوجه وعدم تغطيته، وذلك أن مالكا وأصحابه يحملون حديث عثمان على تغطيته دون استدامة، فيكون تغطية قليلة غير مستدامة، وأما إذا استدام تغطيته وأطال ذلك وجبت عليه الفدية، وهذا وجه في توجيه حديث عثمان ذكره جماعة من الشراح. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إنما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
نعم، هنا بدأ بأثر ابن عمر رضي الله عنه، وهو الأصل عند مالك تقديم أثر ابن عمر على من عدا، يقول إنما فوق الذقن، لأن ما أسفل الذقن إنما يكون من الرقبة وليس من الوجه، وهذا هو حد الوجه، فقال إنما فوق الذقن من الرأس أي يأخذ حكم الرأس لا أنه رأس. قال فلا يخمره المحرم. عندنا في هذه مسائل، المسألة الأولى قول ابن عمر هذا يدلنا على أنه يجب كشف الوجه للمحرم ويمنع من تخميره على سبيل الاستدامة، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد. الأمر الثاني أن فيها قاعدة كلية، أن الوجه من الرأس، والوجه من الرأس ينبني عليه هذه المسألة وغيرها من المسائل. فإن من قال إن الوجه من الرأس يلزمه في باب الجنايات أن يقول إن الجائفة والجرح إذا كان على الرأس ثم نزل إلى الوجه فإنه يكون جرحا واحدا. وأما من يرى أن الوجه ليس من الرأس كمذهب أحمد فيقول إن من جرح رأسه أو جاءت جائفة رأسه ثم نزلت إلى وجهه فإنها تكون جائفتين لا جائفة واحدة، فتكون فيها هديتان بناء على أنهما عضوان منفصلان لا عضوا واحدة. وهناك أيضا تفاريع أخرى تبنى على مسألة كون الوجه من الرأس. وأنبه هنا على مسألة أن هذا الحديث مثل ما جاء في حديث حديث أنس مرفوعا الأذنان من الرأس، أي يأخذان حكم الرأس لأنهما من الرأس، فهما يأخذان حكمه في بعض الأشياء كوجوب مسحه لا أن يكون بنفس الماء كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. نعم فضل شيخنا.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة خمر رأسه وقال لولا أن حرم لطيبناه.
نعم في هذا الحديث أن الميت إذا مات فإنه لا ينقطع عنه حكم الإحرام، فيجوز تخمير رأسه ويجوز تطيبه، وإنما امتنع ابن عمر لأنه محرم فلو طيبه لأصاب الطيب وشم الطيب فيمنع منه. وأما حديث الذي وقصته الدابة فقد قال أبو محمد الغافقي إن هذا خاص بذلك الرجل، وعندنا قاعدة أن الأصل أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه الأصل فيه العموم ولا خصوص إلا بدليل، ولذلك فالظاهر هو قول الجمهور كأحمد والشافعي أن حكم الإحرام يبقى حتى بعد الوفاة. نكون إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر. الله أكبر.